فما مدلول هذا الاسم؟
مع الكل مطلق
عند الإضافة إلى الله، الله موجود مثلا،
يكون مدلولها هو الوجود المختص بالرب.
مدلولها عند الإضافة إلى المخلوق
هو ما يختص بالمخلوق، وهو الوجود الممكن هو ما يختص بالمخلوق.
إذن يتفقان متى؟ الخالق والمخلوق يتفقان بهذا الاسم متى؟
عند الإطلاق والتجريد على الإضافة.
ولا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق تماثل مسماهما أو تماثل معناهما
عند التخصيص، عند الإضافة والتخصيص والتقييد، تنويع في التعبير، لأن
الإضافة تتضمن تقييد، هذا تقييد، والتقييد في تخصيص، عند الإضافة والتخصيص والتقييد. إذا لا يلزم من الاتفاق في الاسم العام تماثل المسميات المتغيرة. ويضرب الشيخ هذا مثلا، وقبل أن نتعرض له ناخذ الحضور واحد اثنين بمثل يقول: فلا يقول عاقل يتصور ما يقول أنه إذا قيل العرض وهو شيء موجود، العرض شيء ولا هو شيء؟ شيء موجود ما هو موجود، البعوضة شيء شيء موجود نعم موجود. إذن العرض شيء موجود والبعوضة شيء موجود، إذن كل منهما يسمى شيء موجود، كل منهما يصدق عليها هذين اللفظان، كل منهما شيء موجود. لا يقول عاقل أبدا أن العرض والبعوضة نعم متماثلان، أن العرض مثل البعوضة أو البعوضة مثل العرض باتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، كل منهما شيء موجود. ولا يقول عاقل نعم أن وجود هذا أو أن العرض كالبعوضة أو أنهما متماثلان لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، بل هذا يصدق على كل منهما، وكل منهما مختص بوجوده، فالعرض له وجود يخصه، والبعوضة لها وجود يخصها ويناسبها، لكن يتفقان في مسمى الاسم المطلق، فشيء موجود يصدق على البعوضة وعلى العرض، لكن مسمى الاسم، إذا بينهما قدر مشترك؟ بينهما قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو مسمى الاسم الذي نقول عنه الاسم العام، او تقول هو مسمى الاسم المطلق، هو مسمى الاسم المطلق. طيب مسمى الاسم المطلق مشترك، مسمى الاسم المطلق خلينا مع البعوضة والعقل، مسمى الاسم المطلق شيء موجود، مسمى الشيء والوجود، مسمى الاسم المطلق مشترك بين البعوضة والعرض، ها مشترك. طيب هذا المسمى موجود، هذا المسمى موجود، هو هذا القدر المشترك او مسمى الاسم المطلق هو موجود؟
موجود
لا
في الخارج،
في الخارج يعني الوجود الحقيقي الخارج. هذا المسمى المطلق، مسمى الاسم المطلق الذي نقول عنه المشترك، هذا إنما يوجد في الذهن، موجود في الذهن، إذ ليس بين العرض والبعوضة ليس هناك شيء في الوجود، شيء ثالث يشتركان فيه، ما في الخارج شيء ثالث، ليس في الخارج يعني في حدود المثل، في حدود المثل ليس في الخارج إلا البعوضة، نعم ليس في الخارج إلا البعوضة والعرض، ليس هناك شيء ثالث يشتركان فيه هو موجود في الخارج. إذن هذا المعنى الكلي المشترك الذي هو مسمى الاسم المطلق، نعم إنما يوجد في الذهن، أما في الخارج فليس هناك اشتراك، البعوضة مختصة بوجودها والعرض مختص بوجوده، وأما المعنى المشترك الذي نقول إنه مسمى الاسم المطلق فإنما يوجد في الذهن. إذا ليس بين البعوضة والعرض اشتراك في أمر خارجي، في أمر خارجي لا، إنما بينهم اشتراك في معنى الذهني بينهم اشترك في معنى ذهني لا في امر خارجي موجود في الخارج، لانه ليس في الخارج يعني شيء ثالث تشترك فيه البعوضة والعرش. اذا لم يلزم من اتفاق العرش والبعوضة في مسمى الشيء والوجود تماثلهما عند اتفاق العرش والبعوضة في مسمى الشيء والوجود عند الإطلاق، عند الإطلاق تماثل مسماهما، تماثل مسمى الشيء والوجود عند الإضافة والتخصيص والتقليد. هذا بين مخلوق ومخلوق، فكيف للخالق مع المخلوق؟ فإذا كان لا يلزم من اتفاق المسميين في اسم عام مطلق عند الإطلاق لا يلزم من ذلك تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد، فلئلا يلزم ذلك بين الخالق والمخلوق لا يلزم من اتفاق المسميين من المخلوقات تماثل مسماهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد، فالخالق سبحانه وتعالى أولى. ألا يلزم من اتفاقه أو من الاتفاق بينه وبين المخلوق في اسم عام عند الإطلاق تماثلهما عند الإضافة والتخصيص والتقييد. أنا قلت لكم في المنشأ يعني مذهب المعاصرة مبني في الغالب على توهم التشبيه، توهم التشبيه، وهذا التوهم منشأه القدر المشترك. فنفوا الصفات لما كان يلزم بين صفات الله وصفات المخلوق كما سيأتي في التطبيق. نعم، لما كان يلزم لإثبات الصفات قدر مشترك ظنوا إن هذا محذور وأن هذا تشبيه يجب تنزيه الله عنه، وهذا لا يمكن. الاتفاق في القدر المشترك ليس من التشبيه كما سيأتي، ليس من التشبيه الذي يجب نفسه في شيء.
لو انه ما في صفات المخلوق كان احسن، اقول لو نفى صفات المخلوق كان احسن له.
صحيح، في من يقول ان هذه الصفات او هذه الاسماء هي حقيقة في الخالق مجاز في المخلوق، يعني في بعض مجاز، وبعضهم يعني يقول اضافتها الى الله مجاز، وهذا طريق المعاصر، يقول اضافتها الى الله مجاز وهي حقيقة في المخلوق.
مسمى الاسم هو الذات،
خصص شيء حتى تفضل عليه، نقول الانسان. مسمى الاسم مطلقا ليس هو الذات المعين، انت الانسان هو المعنى الذهني، لكن مسمى الانسان اذا قلنا يوسف انسان، نعم، مسمى الانسان في هذه الجمله من يعنى به؟ انت. فمسمى الاسم الخاص نعم هو ذلك المعين، واما مسمى الاسم المطلق فليس. هل مسمى الاسم المطلق هو ذات أحد أو ذات فلان أو فلان أو فلان من أفراد الإنسان؟ لا، مشترك. المعنى المشترك هل هو ذات لواحد منكم؟ المعنى الكل المشترك هل هو ذات لواحد منكم؟ لا، هذا معنى ذهني ليس له وجود في الخارج. فسؤالك تقول هل مسمى الاسم هو الذات؟ أنت عرفت أن الاسم تارة يكون عاما ودارا يكون خاصا، فالعام لا، ليس مسماه هو المعين، بل مسماه المعنى الكلي المصطلح. اما الاسم الخاص، نعم، مسمى الاسم الخاص انت هو المعين، مسمى الاسم الخاص هو المشترك للمعين
المعين.
يعني ارجو ان نبين يعني فقط. قل يا عبد الله، فلا يقول عاقل
إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا باتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما،
ليس في الخارج شيء موجود يعني في ثالث غير العرش
المعروضة،
نعم،
يشتركان فيه،
نعم.
بل الذهن يأخذ معنى مشترك كلي هو مسمى الاسم المطلق،
نعم. الذهن يأخذ معنى مشترك، المعنى اللي موجود في العرش موجود في المعروضة، يأخذ معنى مشتركا، نعم، هذا المعنى المشترك هو مسمى الاسم. اي الاسم المطلق. الذهن ياخذ يعني الصوره المشتركه فيجعلها اسم او مسمى للاسم العام المطلق، نعم. فالذهن، نعم،
واذا قيل بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كلي هو مسمى الاسم المطلق.
هو مسمى الاسم المطلق.
فإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره،
نعم،
مع أن الاسم حقيقة في كل منهما.
الاسم حقيقة في كل منهما، هو حقيقة. الإنسان موجود وقول الموجود حقيقة، يعني يقول وجود موجود، هذا مجاز في الإنسان، يعني الإنسان موجود مجازا، لا، بل هذا موجود وهذا موجود ووجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، والاسم حقيقة في كل منهما. ليس اسم موجود في الإنسان مجاز وفي الخالق حقيقة أو بالعكس، كما أننا مثلا إطلاق الإنسان عليه حقيقة المجاز، وعلى الثاني والثالث والرابع كله حقيقة، وإن كان كل منهما مستقل في إنسانيته، مستقل في إنسانيته، نعم.
ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره،
لا يشركه فيها غيره.
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لاتفاقهما. اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فقد سمى الله نفسه
أمثلة طويلة وكثيرة. بعد تقرير هذه القاعدة وهي اختلاف مدلول اللفظ بالإطلاق والتقييد، وأنه لا يلزم من اتفاق المسميين عند الإطلاق تماثلهما عند التقييد، سبق تقرير هذه القاعدة وتطبيقها على أي كلمة، سبق تقرير هذه القاعدة الآلفة الذكر وتطبيقها على أي كلمة، لا هو لفظ موجود قبل طبقنا هذه القاعدة، الاسم او اللفظ يختلف معناه بالاطلاق والتفسير كذلك، وقررنا انه مثلا لا يلزم من اتفاق الاسمين عند الاطلاق تماثل مسماهما عند التقييد، عند التقييد. هذا قررنا الان. الان ننتقل الى تطبيق هذا فيما ورد به من اسماء الله وصفاته. نريد ان نطبق هذه القاعده. يعني قررنا اولا ان الاسم يختلف معناه باختلاف الاطلاق والتقييد، فيصير الاسم الواحد او اللفظ له معنى في حال الاطلاق وله معنى في حال الاضافه الى الخالق. يعني لان نريد ان نبين محل الاتفاق وحال الاتفاق وحال الاختلاف في اسماء الخالق والمخلوق. فاللفظ الذي يطلق على الخالق والمخلوق نعم لو ثلاث حالات يختلف معناه باختلاف حال الاطلاق ومدلوله معنى كل مشترك، حال الإضافة إلى الخالق ومدلوله مختص ما يختص بالرب تعالى، وحال الإضافة إلى المخلوق ومدلوله ما يختص بالمخلوق. نقول بعد هذا، ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، بأسماء مختصة به لا يشركه فيها غيره. نعم، أسماء الله مختصة لا يشركه فيها غيره. وسمى بعض عباده بأسماء مختصة بهم، أسماء المخلوقين مختصة بالمخلوقين، وأسماء الخالق مختصة بالخالق. لكن أسماء المخلوقين المختصة بهم توافق تلك الأسماء التي سمى الله بها، توافق أسماءه تعالى المختصة به، توافقها؟ نعم. لكن قف، لا تقول توافق أو تسمع، توافق متى؟ إذا قطعت عن الإضافة. أسماء الله مختصة به وأسماء العباد مختصة به، لكن أسماء العباد توافق أسماء الرب تعالى متى؟ إذا قطعت عن الإضافة. إذا قطعت عن الإضافة، وإيش تقول؟ أسماء الله توافق أسماء العباد إذا قطعت عن الإضافة أو عند الإصلاح، صح؟ اختلاف التحديد لا يوجد عند الإصلاح. توافق أسماء المخلوقين إذا قطعت عن الإضافة أو عند الإصلاح. يقول الشيخ في هذه العبارة الطويلة، ولم يلزم من اتفاق الاسمين، شوف الاسمين اسم من؟ اسم الخالق. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل نقول كيف ننطقها؟ وتماثل مسماهما واتحاده. لم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق.
قل يا اخي.
ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده
قل
نعم. ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق
كذا عندكم
والتجريد عن الإضافة والتخصيص.
شوف التجريد عن الإضافة والتخصيص هو تفسير للإطلاق بس. يعني لو أردت أن تحرف والتجريد لكن أن تفسر فسر تنفع، لأن بعض العرض يأتي للإضافة، يأتي للإضافة. وش معنى الإطلاق؟
لو قلت لك أنا ما معنى الإخلاق، معنى التجريد عن الإضافة والتخصيص. إذا فهذا عرض الشيء على ما على يعني على ما يرادفه أو ما هو بمعنى عند الإطلاق والتجريد والتجريد عن الإضافة والتخصيص. بس كيف كيف إيش بعد الإضافة والتخصيص؟
اتفاقهما
لا جوز
اتفاقهما
موقع الاعرابي تاملوها نعم اقول موقع الاعرابي اقرا الجمله من الاول ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق والتجريد عن الاضافه والتخصيص اتفاق الى هذا يوسف يعرف وهذا حماده سعد
مثل نحو ابا
ما هو في النحو هي موقع محل الان بس انتم غير سوره وش اللي جرى أنت مجرد أنت تحفظ أنت
في مبتدا
ولا ما أنت
مجرد لا يعرف
الله كيف تبرر هذا بدون يوسف يعرف نعم يلزم لم يلزم من فعل يلزم ولم يلزم من اتفاق الاسمين احذف المتعاطفات التوضيحية لي ولم يعني نريد نحذفها حتى تتضح نحذف المعطوفات الإضافية لي يعني التوضيحية ولم يلزم من اتفاق الاسمين عند الإطلاق اتفاقهما عند التخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند التجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل مسماهما عند الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحد مسماهما لا يلزم من اتفاق الاسمين اسم الخالق واسم المخلوق لا يلزم من اتفاق اسم الخالق والمخلوق عند الإطلاق أو أحيى التحليل أو عند التجريد عن الإضافة والتخصيص في فرق لا يلزم من ذلك اتفاق الاسمين عند التقييد ولو اردت اغير كلمه التقييد اقول عند الاضافه والتخصيص لان التقييد معناه بالاضافه التقييد يحصل بالاضافه والتخصيص والاطلاق يحصل باي شيء بالتجريد عن الإضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين يلزم الآن ففعل اتفاق الاسمين وتماثل معطوف على اتفاق تماثل مسماهما واتحاده فطالع حركة واتحاده عند الإطلاق والتجريد هذا عطف توضيحي والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما فاعل يلزم اتفاقهما ولا تماثل مسماهما معطوفة فضلا عن أن يتحد مسماهما فضلا تقدم إنها كلمة ينتبه للدلالة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبل فضلا عن أن يتحد مسماهما إذا كان لا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق تماثل مسماهما فبطريق الأولى ألا يلزم من اتفاقهما عند الإطلاق اتحاد مسماهما لأنه إذا امتنع التماثل امتنع الاتحاد بطريق الأولى فضلا عن أن يتحد مسماهما الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بأسماء ها هذه الأسماء المضافة لله والأسماء المضافة للمخلوق للعباد تتفق عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتفصيل، ولا يلزم من اتفاقهما عند التجريد عن الإضافة والتفصيل تماثلهما عند الإضافة والتفصيل، لا يلزم من اتفاقهما عند التجريد عن الإضافة والتفصيل اتفاقهما عند الإضافة والتفصيل، فالإطلاق يقابله التخصيص، والتجريد عن الإضافة والتخصيص يقابله وبعد ذلك فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لان قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجهدا عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، ولا بد من هذا من جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواقعة والاتفاق، وما دل عليه الإضافة والاختصاص. المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى، وكذلك سمى الله نفسه عليما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
تقدم ذكر قاعدة اختلاف مدلول اللفظ بالإطلاق والتقييد، وأن اللفظ المطلق مدلوله معنى كلي مشترك، وأما المقيد فمدلوله هو ما يختص بهذا المضاف إليه، وفيما يتصل بما يضاف إلى الخالق وإلى المخلوق تكون الألفاظ التي جاءت مضافة للخالق وجاءت مضافة للمخلوق تكون لها ثلاث حالات، يختلف مدلولها باختلاف هذه الأحوال الثلاث. الألفاظ التي تضاف إلى الخالق وتضاف للمخلوق مثل إيه؟ بدءاً بأول ما حصل التطبيق عليه موجود هذا لفظ يضاف للخالق ويضاف للمخلوق، وسبق تطبيق هذه القاعدة على لفظ موجود، فموجود تأتي مطلقة وتأتي مضافة للخالق تقول الله موجود، مضافة للمخلوق تقول الإنسان موجود أو السماء موجودة، وكمدلول الاسم المطلق معنى كلي مشترك هو ثابت في هذا وفي هذا، ومدلول المضاف إلى الخالق هو ما يختص بالخالق سبحانه وتعالى، الوجود المختص بالخالق، ومدلول موجود في المضاف للمخلوق هو الوجود المختص بالمخلوق. وتطبيقا لهذه القاعدة على ما ورد في النصوص من الأسماء والصفات التي جاءت مضافة إلى الخالق وجاءت مضافة إلى المخلوق، يقول الشيخ ولهذا سمى الله نفسه بأسماء، سمى نفسه بأسماء أضاف إليه تكون مختصة به في هذه الحال عندما تضاف إليه، وسمى بعض عباده بأسماء أضاف إليه وهي مختصة بهم، وهذه الأسماء توافق أسماء الله، أسماء المخلوقين توافق تلك الأسماء التي سمى الله بها نفسه، متى توافقها؟ إذا قطعت عن الإضافة. يقول ولم يلزم من اتفاق الاسمين عند الإخلاق اتفاقهما عند التقييد، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاد عند الإطلاق وعند التجريد عن الإضافة والتخصيص لم يلزم من ذلك اتفاقهما ولا تماثل مسماهما ولا اتحاد عند الإضافة والتخصيص، يعني عند التقييد لا يلزم من الاتفاق عند الإطلاق والتماثل عند الإطلاق لا يلزم من ذلك الاتفاق أو التماثل عند التقييد أو نقول عند الإضافة والتخصيص المعنى واحد. ومن هذه الأسماء، وهذا أول أمثلة، أول الأمثلة لفظ الحي، من الأسماء التي جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى العباد لفظ الحي. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي حي القيوم وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا اسم من أسماء تعالى الحي هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا في قوله يخرج الحي من الميت، إذا لفظ الحي نجده مضاف، نجده في أسماء الله ونجده في أسماء المخلوقين. فالحي في الآيتين الأوليين اسم لله مختص به، والحي في قوله يخرج الحي من الميت اسم للمخلوق مختص به. وليس الحي كالحي، ليس الحي الذي هو الله أو هو اسم لله كالحي الذي هو المخلوق الحي، ليس الحي كالحي. ولكن إذا قطع عن الإضافة دل على معنى، لفظ الحي إذا قطع عن الإضافة دل على معنى كلي مشترك، هو مسمى الاسم المطلق، المعنى الكلي المشترك هو مسمى الاسم المطلق. وهذا ما يفهمه العقل، العقل يأخذ من الاسمين، يأخذ من الاسمين الحي اسم الله والحي اسم المخلوق، والحي اسم المخلوق يطرق على أشياء كثيرة الأحياء في البعض، فالعقل يأخذ من الاسمين قدرا مشترك، يأخذ قدرا مشترك هو ثابت أو يصدق على هذا وعلى هذا، هذا المعنى المشترك هو ثابت في هذا في حق الحال في حق الخالق وثابت في حق المخلوق، ثابت في هذا وفي هذا. ولكن هذا القدر المشترك الذي هو مسمى الاسم المطلق ليس له وجود في الخالق، فليس في الخالق شيء اسمه الحي مشترك بين الخالق والمخلوق. نعم، كما تقدم تطبيق هذا المعنى في ضرب المثل في البعوضة والعصر، وأنه ليس هناك شيء ثالث تشترك فيه البعوضة والعرش. فإذا أضيف القدر المشترك هذا المعنى الكلي إذا أضيف فإن العقل يقيده بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. فنحن إذا قلنا الحي فما مدلول هذه الكلمة؟ مدلولها ذو حي، ذو الحياة أو ذو حياة التي معناها ضد الموت. هل نفهم من اللفظ أكثر من هذا المعنى؟ إذا قلنا الحي مطلقا، الحي ما قبلها شيء ولا بعدها شيء، مكتوبة أو ملفوظة، فما مدلول الحي؟
ذو الحياة،
يعني ضد الموت. هل نفهم منها أكثر من هذا المعنى؟ نفهم منها شيء آخر؟
لا
أبدا. فإذا قلنا الله لا إله إلا هو الحي فماذا نفهم؟ نفهم أن هذا اسم لله وأنه تعالى ذو حياة، ذو حياة ضد المخلوق، ونفهم منها نفهم منها أيضا ذو حياة، وبس حياة لا، ذو حياة كاملة لا يعتريها موت ولا نقص، حياة واجبة، واجبة لا يجوز عليها الحدوث ولا العدم، ما تقدم تفسير الواجب لا يجوز عليها حياة الرب ممكنة واجبة. نفهم من مفهوم الحي في تركيز الله الحي الحياة المختصة بالرب. إذا فإن من الحي في قولنا الله الحي، أو قول سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي، فإن منها أنه تعالى ذو حياة صحيح؟
نعم.
كاملة واجبة لا يجوز على حدوث ولا عدم ولا نقص ولا نعلم ولا يعلم العباد كنها.
طيب، وإذا قلنا في قوله تعالى يخرج الحي من الميت، الحي اسم لمخلوق، ماذا نفهم من هذا اللفظ؟ نفهم منه أنه حي، اسمع، أنه مخلوق ذو حياة، ولا ذو حياة، ونفهم أكثر من هذا؟ نعم، الحياة حادثة، حادثة بعد أن لم تكن، قابلة للعقل الفناء، حياة معرضة للعلل والآفات، حياة موهوبة، حياة المخلوق
موهوبة،
موهوبة من الله الذي يحيي ويميت. هذا الحي من المخلوق، من الذي أمده بالحياة؟ قل الله يحييكم ثم يميت. إذا حياة المخلوق نفهم منه، فنحن إذا لفظ الحي مطلقا لم نفهم منه إلا الوصف بمطلق حياة، ولا نفهم منها أكثر من ذلك. يقول الشيخ عنده تعبير يفهم العقل أو يفهم الإنسان، يعني هذا اللفظ إذا أضيف للخالق أو أضيف للمخلوق فإن العقل يفهم منه ما دل عليه بالمواضعة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والتفصيل. فنحن ندرك من هذا اللفظ عند إضافته نفهم منه ما يدل عليه بالمواضعة والاتفاق، وما دل عليه اللفظ بالإضافة والتخصيص. انظروا، إذا قلنا اسمه تعالى الحي ذو حياة، نفترض أن في مقام شرح بيان أو تحليل أو تفسير، الله تعالى الحي معناه أنه ذو حياة، هذا من مدلول اللفظ المواضع ولا بالإضافة والتخصيص؟ ذو حياة
هذا المواضع،
هذا ما يفهم من اللفظ بالمواقع،
المواقع
الاتفاق، هذا المعنى المشترك. ذو حياة الآن ما طلعنا عن المشترك، يعني ما جاء شيء آخر،
بس أشكال المواقع
هي المواقع بالمواقع والاتفاق، كلمة الاتفاق فسرت المواقع. لكن إذا قلنا ذو حياة كاملة واجبة لا تبلغ العقول كنها، دلالة اللفظ على هذه المعاني
على الله،
هذا بأي بطر الله الإضافة هي التي أفادتنا، هذه القيود، شوف القيود التي استفدناها من الإضافة، يفهم من اللفظ أو يفهم العقل من اللفظ ما دل عليه اللفظ بالمواطأة، يعني الدلالة العامة، الدلالة العامة، وما دل عليه بالإضافة والتخصيص، يعني ان هذا اللفظ له دلاله عامه وله دلاله خاصه اكتسبها من ايش؟ للتركيب، اكتسبها من التركيب الذي تضمن اضافه، تضمن اضافته. فلفظ الحي عند الاطلاق معنى كل مستقبل، فاذا اضيف الى الله، هذا الاسم اضيف الى الله، فان العقل يدرك ان هذا المعنى مضاف الى الله على وجه يتميز به سبحانه وتعالى عن المخلوق، مثل أن حياته واجبة وأنه لا تبلغ العقول كنهها وأنها كاملة لا يعتريها ولا يعرض لها نقص. صفة المخلوق إذا قلنا الإنسان حي أو قلنا يخرج الحي من الميت كما قال سبحانه، فإننا نفهم من هذا اللفظ أن هذا المخلوق ذو حياة، هذا مدلول اللفظ بالمواضع، ذو حياة محدثة، كلمة محدثة استفدناها من الإضافة، وهو ما دل عليه اللفظ بالإضافة والتخصيص. أما عند الإطلاق فإن اللفظ لا يدل إلا على المعنى المشترك فقط، وإذا أضيف فهل يدل على المعنى المشترك؟ أصبر، هل يدل على المعنى المشترك؟ يدل على المعنى المشترك مقيدا بما يختص به،
نعم كل واحد،
لأن مطلق الوجود ثابت في هذا وهذا، مطلق الحياة
ثابت
في هذا
وهذا،
مطلق الحياة، لكن الحياة المضافة لله يعني مقيدة بمعاني مثل ما على نحو ما ذكرت. فالحياة المضافة لله نعم مقيدة بأن حياة كذا وكذا كانها بما يتميز به الخالق عن المخلوق. فمطلق الحياة هذا معنى. فلو قلت يعني معنى الحي في قوله تعالى وتوكل على الحي معناه هو حياة هو المجيد. هل أعطيت تطورا؟
لا.
هل أعطيت تطور يعني ما أعطيت فهو الحي في قوله يخرج الحي معناه هو حياة. أنت إنما لبات على المعنى وأنا طرحت هذا السؤال هل الحياة من خصائص الخالق؟ هل الحياة الواجبة من خصائص الخالق؟
نعم.
هل الحياة من خصائص المخلوق؟
نعم.
لا.
نعم نعم شيخ.
الحياة من خصائص المخلوق؟
لا. كما قلت. لا. مطلق يا شيخ.
إيش هو؟
مطلق.
هي أنا قلت هل الحياة من خصائص المخلوق؟
لا.
طيب هل الحياة الحادثة المحسوسة القابلة للزوال من خصائص؟ لم مطلق حياة؟
قدر مثل
هذا مستقر. طيب نفس المثال فقد سمى الله نفسه حيا فقال الله لا اله الا هو الحي القيوم وسمى بعض عباده حيا فقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وليس هذا الحي مثل هذا الحي لان قوله حي لله مختص به وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتغطان إذا أطلقا وجردا عن التخصيص ولا بقان إذا أطلقا وجردا عن رب التخصيص مثل أن يقال الحي مثل أن يقال الحي ولا يلغى بشكل عام ولا ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج كما تقدم مثل ما قلنا في البعوض والعرض ليس هناك شيء ذلك في التاريخ ليس للمطلق مسمى أي ليس له مدلول موجود في الخارج نعم وذلك ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج وذلك العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا وعند الاضافه يقيد هذا المعنى المطلق عند التخصيص او عند الاضافه يقيد العقل نعم يقيده بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق يقيد هذا المطلق يعني يعلم ان ما ثبت للخالق ليس هو في حدة معنى كلي لا بل هو مختص مقيد انه الحي الذي لا يموت شوف لما جاء وتوكل على الحي الذي لا يموت فقول الحي الذي لا يموت هذه اعطت يعني تفسيرا هي تفسير ان حياه الرب ليست كحياه المخلوق مع انه لو لم ياتي هذا الرب فمجرد العلم مجرد الاضافه لهذا الاسم لله كاف في معرفه ان حياته ليست كحياه المخلوق لانه سبحانه وتعالى واجب الوجود ليس لوجوده بداية ولا نهاية إذا في حياته نعم ليس لها بداية ولا نهاية فحياته باللوازم ذاته نعم ولا تحس هذا في جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه اسم الموافقة والاتفاق نعم يفهم منها ما دل عليه الاسم بالموافقة والاتفاق مثل ما ذكرت نفهم من الاسم من اسم تعالى الحي انه ذو حياه نعم
وما دل عليه بالاضافه والاستنباط
ونفهم منه ما دل عليه بالاضافه والتخصيص مثل فهمنا ان حياته واجبه وكامله وما اشبه
وما دل عليه بالإضافة والاختصاص مانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
هذه القيود هي التي تمنع من الاشتراك، تمنع من أن يشرك المخلوق، أن يشرك المخلوق الخالق في شيء من خصائصه. فقوله تعالى الحياة واجبة، نعم، لأن الله تعالى مختص بوجوب الحياة له، فحياة واجبة من لوازم ذاته. وأما المخلوق فإن حياته حكمها جائز، يعني ممكن، ليست واجبة. نعم.
وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشرناه بغلام عليم، يعني إسحاق. وسمى آخر حليما فقال: وبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم.
هذا التواضع الذي مر.
فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله مما يأمركم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض عباده سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان نطفة أمثال نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير. وسمى نفسه بالرؤوف الرحيم فقال: إن الله للناس لرؤوف رحيم. وسمى بعض عباده بالرؤوف الرحيم فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حديث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وسمى نفسه بالملك فقال:
هذه جملة أيضا من الأسماء التي سمى الله بها نفسه وسمى بها بعض عباده. والذي ورد في هذه الأمثلة عليم حليم سميع بصير رؤوف رحيم، هذه كلها جاءت مضافة إلى الله ومضافة إلى العباد. فالله سمى نفسه عليما وسمى بعض عباده عليما، وشواهد هذا ما ذكره المصنف وغيره. الله تعالى: لو يا اخوان خفضتم الصوت او صرتم معنا. طيب نعم. سمى نفسه عليما وسمى نفسه بعض عباده عليما. فعليما الان صدق القاعده السابقه عليه، قاعده اختلاف المعنى واختلاف الاغلاق والتقييد. تعلم الآن لها ثلاثة حالات: مدلولها مطلقا عليم ذو علم، ذو علم، وإن كنت قلت ذو علم كثير، ليس يقول كثير
واستفيد،
ها، مراعاة لدلالة الصيغة، ها، جميل، عليم ذو علم كثير. وهذا المعنى مختلف ولا مختلف؟ ذو علم كثير مختلف، يعني مخلوق يكون عنده علم كثير بالنسبة، يعني لأن الكثرة وكل من الأمور النسبي. طيب عليم اسم لله مدلوله ما يختص به سبحانه وتعالى من العلم، إذا مدلوله ذو علم محيط بكل شيء، علم ذاتي واجب له تعالى، ليس بمستمد ولا موهوب، ما مكتسب. علم الرب ليس مكتسبا، ليس موهوبا ولا محدودا. اذا مدلول عليه في اسماء الله مدلولها، نعم، مختص بالرب تعالى، وهو العلم المحيط بكل شيء. وعارف في اسماء المخلوقين ذو علم، علم ما، علم هادي وعلم موهوب ومحدود ومخلوق. علم المخلوق مخلوق، وهو في نفس الوقت محدود، في نفس الوقت يحادث بعد ان لم يكن. وهو محدود جدا ما لا يعلم. علم الخلائق كلها في علم الله مثل